صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مبدأ الإرادة والحرية، وذلك من خلال منطلقات ثلاثة: المنطلق العلمي، والمنطلق الفلسفي، والمنطلق الاجتماعي. نأتي إلى المنطلق الأول: هل أن الإنسان بحسب المقاييس العلمية يمتلك حرية التغيير ويمتلك حرية الإرادة أم لا؟ هناك مجموعة من الباحثين، ومنهم ريتشارد دوكنز في كتابه الجين الأناني، ذهبوا إلى الحتمية الجينية، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يتخلص من جيناته. الإنسان كما يعبر دوكنز، الإنسان عبد لجيناته. إذا ولد ولديه جين الغضب لا يمكن أن يصبح حليما، وإذا ولد ولديه جين البخل لا يمكن أن يصبح كريما، وإذا ولد ولديه جين التمرد لا يمكن أن يصبح منضبطا. الإنسان عبد لجيناته، لا يمكن أن يتحرر من جيناته، وهذا ما يعبر عنه بالحتمية الجينية. الجين هو المؤثر على شخصية الإنسان وسلوك الإنسان، فلا يمكن أن يتحرر الإنسان منه. هناك 98.7% من الجينات المشتركة بين الإنسان وبين الشمبانزي، كما أن الشمبانزي لا يتحرر من جيناته فكذلك الإنسان، لأنه يشترك معه في 98.7 في الجينات. إذن دعوة الإنسان إلى أن يتخلص من جيناته، من أخلاقه التي اكتسبها من جيناته الوراثية، هذه الدعوة دعوة فاشلة. هل هذه المقالة، وهي مقالة الحتمية الجينية، هل هذه المقالة مقالة صحيحة بحسب المقاييس العلمية أم لا؟ ليست هذه المقالة مقالة صحيحة. عندما نرجع إلى العالم البيولوجي الأمريكي
ديفيد بالتيمور ماذا يقول عن الحتمية الجينية؟ يطرح عدة معلومات تفند هذه الدعوة، تفند هذه المقالة، يعتبرها أكذوبة، يعبر عنها أكذوبة الحتمية الجينية. الإنسان يمكن أن يتغير، يمكن أن يتخلص من بعض العوامل الوراثية. كيف؟ هنا عدة معلومات. المعلومة الأولى أن عدد الجينات في جسم الإنسان 25,000 لا أكثر من ذلك، وهذا العدد لا يمكن أن يفسر لنا شخصية الإنسان وسلوك الإنسان. هناك عوامل أخرى تؤثر في شخصية الإنسان وسلوك الإنسان غير تأثير الجينات. ما هي تلك العوامل؟ يقول البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. البيئة الخارجية هي عبارة عن التغذية والحرارة. الإنسان الذي يعيش في جو حار يتأثر سلوكه، يعيش في جو بارد يتأثر سلوكه. نوع الغذاء الذي يتغذى به الإنسان يؤثر على سلوكه، يؤثر على قراره وشخصيته. إذن ليس العامل منحصرا في الجينات، هذه يسميها بيئة خارجية. وهناك بيئة داخلية تنبع من داخل الإنسان، وهي الانفعالات والمشاعر الروحية. المشاعر الروحية تؤثر على سلوك الإنسان. المشاعر التي يكتسبها الإنسان من العبادة، يكتسبها الإنسان من التعامل مع الفقراء، يكتسبها الإنسان من التعامل مع الأصدقاء. المشاعر الروحية التي يكتسبها الإنسان من الأسرة، من العبادة، من التعامل مع الفقراء تؤثر على شخصيته، تؤثر على سلوكه، قد تغير شخصيته، قد تغير سلوكه. إذن ليس الجين عاملا حتميا في شخصية الإنسان وفي سلوك الإنسان. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، الجينات تمثل نصف الكروموسومات في جسم الإنسان، والنصف الآخر تمثله البروتينات، البروتينات المنظمة. ما معنى البروتينات المنظمة؟ هناك دورة من التأثير والتأثر. البيئة تؤثر في البروتينات المنظمة، البروتينات المنظمة تنظم عمل الدي ان اي الذي هو الجينات. الدي ان اي يؤثر على الار ان اي الذي هو ثاني الاحماض النووية في جسم الانسان. ار ان اي يؤثر في بناء البروتينات مرة اخرى. اذن الدي ان اي الذي هو عبارة عن عامل الجينات حلقة من الحلقات وعامل من العوامل، وليس هو العامل الوحيد المؤثر في شخصية الإنسان وسلوك الإنسان. نجي إلى المعلومة الثالثة. قام العلماء عام 2000 بتجربة، نزعوا نواة الخلية الحية منها. النواة هي عبارة عن شفرة الدي ان اي، نزعوها من الخلية، رأوا أن الخلية الحية حتى بعد نزع النواة تعمل، ما ماتت، تعمل وتؤثر في جسم الإنسان في التغذية، في الهضم، في النمو، في التنفس. نعم غابت عنه القدرة على التكاثر والانقسام، لكن بقيت قدرته على التغذية والهضم والتنفس. استكشفوا من ذلك أن الDNA ليست هي المخ المبرمج للخلية الحية. DNA ما تشكل المخ المبرمج للخلية الحية، هناك مبرمج آخر. يعني أنت الآن من تجي إلى الكمبيوتر هناك مبرمج لهذا الكمبيوتر، وهناك أسطوانة لذاكرته تختزن المعلومات. الDNA الجينوم الوراثي لا يمثل المخ المبرمج، يمثل الأسطوانة الذاكرة التي تختزن المعلومات. المخ المبرمج للخلية الحية هو غشاء الخلية. غشاء الخلية يشتمل على آلاف من المستقبلات، آلاف من المستجيبات، نتيجة هذا العمل الجمعي يدير مهام الخلية الحية في جميع أجزاء هذا البدن وجميع أجزاء الكائنات الحية البسيطة والمعقدة. إذن نستكشف من ذلك أن الجين ليس عاملا حتميا، ليس هناك شيء اسمه حتمية جينية. الإنسان يمكن أن يتمرد ويتحرر من العوامل الوراثية، يولد فيه اقتضاء للبخل يصبح كريما، يولد فيه نزعة نحو الغضب يصبح حليما، يولد فيه نزعة نحو التمرد يصبح منضبطا. يمكن أن ينتصر الإنسان على جيناته، على ميوله الوراثية بحكم العوامل الأخرى، عامل البيئة الخارجية أو عامل البيئة الداخلية. إذن الإنسان يمتلك الإرادة ويمتلك الحرية بحسب المقياس العلمي، وليس مجبورا، وليس عامل الجينات عاملا حتميا في شخصيته وسلوكه. نجي الآن إلى المنطلق الثاني. إذن بحسب المنطلق العلمي لا توجد حتمية، إنسان يمتلك إرادة. نجي إلى المنطلق الفلسفي، هل الإنسان حر؟ بحسب المنطق الفلسفي هل الإنسان يمتلك إرادة التغيير بحسب المنطلق الفلسفي أم لا؟ هنا نأتي للكلمة المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ليست هناك إرادة مطلقة وليس هناك جبر مطلق. لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. ما معنى هذه الكلمة أمر بين أمرين؟ في الفلسفة يقال لا يمكن أن يوجد شيء إلا بعنصرين، مقتضي وشرط. المقتضي لا يؤثر وحده والشرط لا يؤثر وحده. لا يمكن أن يوجد شيء إلا بعنصرين، مقتض وشرط. خد أضرب لك مثال. مثلا أنت عندما تريد أن تكتب جملة على ورقة، حتى توجد هذه الجملة تحتاج إلى عنصرين، مقتضي يفيض حتى توجد الجملة. من هو المقتضي؟ هو حركة يدك. حركة يدك حركة واعية هي المقتضي لوجود هذه الجملة. لكن ما توجد الجملة فقط بحركة يدك، تحتاج إلى حبر، تحتاج إلى قلم. إذن المقتضي حركة اليد والشرط وجود القلم، وجود الحبر. بدون عنصرين مقتض وشرط لا يمكن أن يوجد الموجود المادي. الكتابة لا يمكن أن توجد بدون مقتض وهو حركة يدك وبدون شرط، وهو وجود الحبر ووجود القلم، كذلك سائر الأشياء. الآن أنا مثلا أريد أن أشرب هذا الماء، شربي للماء يحتاج إلى عنصرين، عنصر المقتضي وهو إرادتي أردت شرب الماء، عنصر الشرط وهي حركة يدي التي تأخذ الماء إلى فمي. بدون هذين العنصرين لا يمكن أن توجد عملية شرب الماء، كل شيء يحتاج إلى عنصرين. من هذا المنطلق نقول أنا عندما أصلي هل الصلاة أنا مجبور عليها أم مختار فيها؟ لا أنا مجبور، لا أنا مختار. كيف؟ حتى توجد الصلاة تحتاج إلى عنصرين، عنصر المقتضي وهو إرادتي، أنا أريد الصلاة، أنا أدفع بجسمي نحو الصلاة، الدماغ يأمر الأعصاب بالحركة فتتحرك نحو الصلاة، هذا نسميه المقتضي. أما العنصر الآخر فهو القدرة البدنية، لو لم يكن لك جسم، لو لم تكن لك قوة في داخل هذا الجسم، لو لم تكن لك طاقة منبثة في الجسم لما استطعت أن تصلي، الإرادة وحدها ما تكفي. ولذلك الإنسان المشلول يريد أن يلعب رياضة ما يقدر يلعب رياضة، لماذا؟ لأنه وإن امتلك الإرادة العنصر الأول لكن لم يمتلك العنصر الثاني وهو الطاقة الموجودة في بدنه. إذن أنت حتى تصلي تحتاج إلى عنصرين، مقتضي وهو الإرادة، وطاقة وهي الشرط. أما الإرادة فهي منك، وأما الطاقة فهي من الله. فعنصر من الإنسان وعنصر من الله، لذلك لا جبر ولا تفويض، لا أنت مجبور لأنك تحتاج إلى إرادتك، ولا أنت مختار لأنه لولا الطاقة التي وهبك الله إياها ما استطعت أن تعمل عملا من الأعمال. إذن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. المقدس السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن عندما يتناول هذه النقطة لا جبر ولا تفويض بتحليل فلسفي يمثل بهذا المثال، يقول لو فرضنا أن إنسان يده مشلولة، مشلولة ما يقدر يحرك يده، واستطاع طبيب بواسطة شحنة كهربائية أن يبعثها ليده فيحرك يده، هذا الإنسان المشلول لا يمكنه أن يحرك يده إلا بعنصرين، الإرادة والشحنة التي يعطيها إياه الطبيب، شحنة كهربائية عبر وسيلة معينة تصل إلى جسمه فيستطيع من خلالها تحريك يده. قد يحصل على الشحنة ولا يحرك يده، ما يريد يحرك يده، وقد يحصل على الإرادة لكن لا يستطيع تحريك يده لأن الشحنة الكهربائية لم تعط له بعد. إذن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، كل فعل يحتاج إلى مقتضي وهو الإرادة، وشرط وهو الطاقة، فلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. من هنا نرى القرآن الكريم يعول على إرادة الإنسان دائما ويربط الأمور بإرادة الإنسان. يقول القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم، ها حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت لديك إرادة التغيير، أنت بإرادتك تصنع الحضارة، أنت بإرادتك تنجز المشاريع، أنت بإرادتك تبني الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني لا يعطينا الطاقة والقدرة إلا نحن أعطينا الإرادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم أرادوا الزيغ فأزغناهم، نحن ما أزغناهم جبرا عليهم، هم أرادوا الزيغ فأزغناهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في آية أخرى وهو يصف الإنسان: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن منك المبدأ، منك المنطلق، من إرادتك المنطلق. إذا أردت التغيير تعطى القدرة على التغيير، وإذا أردت أن تبقى كما أنت تبقى كما أنت. يقول القرآن الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لمن نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أنت تريد والعطاء يصل إليك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نجي الآن إلى المنطلق الأخير، المنطلق الاجتماعي. كثير من الشباب من الشابات يقول: أنا حر. الحرية قيمة مقدسة، لماذا أضحي بحريتي؟ لماذا أعبد الله؟ عبادة الله قيد، عبادة الله أسر. بل بعضهم يقول: أنا أفضل أن أدخل النار عبدا، أن أدخل النار حرا، ولا أدخل الجنة عبدا. أنا أدخل النار وأنا حر خير من أن أدخل الجنة وأنا عبد. يقول: أنا لا أريد أن أعترف بالله، لأنني إذا اعترفت بالله سوف أضطر لعبادته، والعبودية لا تنسجم مع الحرية. الحرية قيمة مقدسة، فأنا لا أفرط في الحرية التي هي قيمة مقدسة من أجل الدين أو من أجل الله أو من أجل عبادة الله. عبادة الله تقيد حريتي، تخنق شخصيتي. بذريعة الحرية يدعو للتخلص من عبادة الله. الفتاة بذريعة الحرية تتخلص من الحجاب، ترى الحجاب خنقا لحريتها. الشاب بذريعة الحرية يصر على العلاقات غير المشروعة. هل الحرية هي السبيل لهذه الأمور أم لا؟ هنا نذكر ثلاث ملاحظات انتبه إليها جيدا. الملاحظة الأولى: هل الحرية وسيلة أم غاية؟ صحيح الحرية قيمة إنسانية وهبها الله للإنسان، لكن هل هذه القيمة غاية أم وسيلة؟ الحرية ليست غاية. لا نتحرر لأجل أن نتحرر. الحرية ليست غاية، الحرية ليست هدف، الحرية وسيلة وليست غاية. وسيلة للوصول إلى الكمال، وليست وسيلة للوصول إلى النقص، الوصول إلى الانحدار. الحرية وسيلة وليست غاية، إنها غاية للكمال، للكمال الحقيقي لا للكمال الوهمي. أضرب لك مثال. مثلا طفلك، أنت عندك طفل، طفل يصر على أن يترك الدراسة بحجة الحرية، يقول لك طفلك أنا حر وانطلاقا من حريتي أريد أن أترك الدراسة، أريد أن ألهو وألعب. هل الحرية تقوده لترك الدراسة؟ تقول له لا، الحرية وسيلة للكمال، وليس اللهو واللعب كمال، إنما الكمال في الدراسة، إنما الكمال في التعلم. الحرية وسيلة للكمال وليست وسيلة للنقص. مثلا الإرهابيون الداعشيون لو قالوا لنا نحن أحرار، نحن باسم الحرية ننشر الإرهاب في العالم، نحن باسم الحرية ننشر الفكر الإرهابي في العالم، هل نقبل منهم ذلك؟ نقول لا، الحرية وسيلة للخير وليست وسيلة للشر، الحرية وسيلة للحضارة وليست وسيلة للإرهاب، الحرية وسيلة للإنتاج وليست وسيلة للتدمير. إذن الحرية وسيلة للكمال الواقعي لا للكمال الوهمي لا للكمال الخيالي. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال. أي كمال؟ هل الكمال هو الكمال الجسدي؟ هل أنت خلقت لكي تصبح أنيقا جميلا؟ لا. هل الكمال الكمال المادي، خلقت لكي تحصل على منصب ووظيفة كبيرة؟ لا، ما خلقت للكمال المادي فهو كمال مؤقت زائف، وما خلقت للكمال الجسدي، كمال الجسدي سيتبخر يوما من الأيام. خلقت للكمال الروحي، خلقت لكي تكون صاحب إرادة، صاحب قيم، صاحب عزم، صاحب طموح. خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال الروحي من القيم والإرادة والصمود، لأن الإنسان خلق للكمال المادي أو الجسدي. إذن عندما يقول الشاب أنا حر أن أقيم علاقات غير مشروعة، أنت تستخدم الحرية وسيلة للكمال الجسدي لا للكمال الروحي. الشابة تقول أنا حرة في أن أتخلص من الحجاب، تخلص من الحجاب باسم الحرية، هنا الحرية تقود إلى الكمال الجسدي لا الكمال الروحي. كمال الفتاة في قوة إرادتها وصلابة إيمانها، كمال الشاب في قوة إرادته وصلابة موقفه، وليس في الانسياق وراء شهواته ووراء غرائزه. الحرية وسيلة للكمال الروحي لا للكمال الجسدي. لذلك يقول القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أيكم أحسن شكلا، وليس أيكم أحسن منصبا، أيكم أحسن عملا. الكمال الروحي. الملاحظة الثالثة، هذا الذي يقول أنا لا أريد أن أعترف بالله لأنني إذا اعترفت بالله أضطر لعبادته والعبادة تتنافى مع حريتي. عبادة الله تحررك من عبادة الأنا، عبادة الله تحررك من عبادة الشهوة. كل إنسان يدعو للتخلص من عبادة الله هو منغمس في عبودية أخرى. الإنسان الذي يحارب عبادة الله هو أسير لعبودية أخرى، هو أسير لعبودية النفس، هو أسير لعبودية الشهوة، هو أسير لعبودية الغريزة، هو يعبد غريزته من حيث لا يشعر. القرآن الكريم يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد غريزته، يعبد هواه، وأضله الله على علم، الذي لا يريد عبادة الله باسم الحرية هو يقع في عبودية أخرى لشهوته أو لظالم أو لمنصب من حيث لا يشعر. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. إذن عبادة الله هي الحرية، هي التي تحررك من أسر الشهوة، من أسر الغريزة، من أسر المنصب، من أسر الوظيفة، من أسر الظالم، من أسر الجائر. عبادة الله هي الطريق إلى الحرية المقدسة. لذلك يقول الحسين عليه السلام: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن لم تكونوا متدينين على الأقل تتشبثون بقيمة الحرية، وقيمة الحرية تدعوكم لأن تتخلصوا من ولاء الظالمين ومن الخضوع للظالمين. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. الحسين هو الذي جسد الحرية يوم عاشوراء. أما الذين بقوا واستسلموا ليزيد واستسلموا لظلمه فقد استسلموا لغرائزهم ولشهواتهم ولدنياهم. هؤلاء لم يتخلصوا من أسر النفس. أما الذي تخلص من أسر النفس هو الذي قاد تلك الثورة بعزم وثبات وصلابة وصمود، وهو الحسين بن علي. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى يا إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، يا صلايت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، يا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، يا وحق جدي رسول الله إني عطشان. وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان وما سقوه قطرة من الماء. بقي على حر الثرى 3 أيام تسفي عليه الرمال وتظلله الطيور. ويلي شفنا اليموت جيه دفايان يحفر قبر ويفصل أجفان. إيه والله يحفر قبر ويفايا يا 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 ويفايا يا صلك فايا يا 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 ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. إيه والله وتلعب عليه الخيل الخيل ميدا يا وان.
عار اللباس قطيع الراس. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وارحم موتانا وموتاهم. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.